واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. نحن وصل بنا الكلام بس لذكر الأمور اللي ذكرها الشيخ الأخوند الخراساني رحمة الله تعالى عليه في إثبات أن المستضعفين يستحقون في أنفسهم دركة. قلنا إذا واحد بده يشقق كلماته ممكن يشققها لأربع نكات أساسية. النكتة الأولى ما ذكرت في كلمات الجزائر رحمة الله تعالى عليه من أن أكثر علماء الشيعة يقولون بأن المستضعف يستحق دركتان، يعني مستضعفي الكفار هم في جهنم. النكتة الثانية في المقام أن ظاهر إطلاق الآيات إطلاق الآيات والروايات ظاهرة بشو؟ لأنهم يستحقون الدركة. النكتة الثالثة في عباراتهم أن هؤلاء مجرد بعدهم عن السعادة والشقاوة كالنقيدين، فمجرد البعد عن السعادة يكون حينئذ داخلهم في ضمن الشقاوة، وحينئذ لا يسأل لماذا يعاقب لأنه صارت الشقاوة من الذاتيات في المقام. النكتة الرابعة استشهاد بالآية الكريمة اللي ورد فيها عسى الله أن يعفو عنهم، فإن الله تعالى أنه ذكر أن المستضعفين عسى أن يعفى عنهم. هذه النكات أربعة ذكرت في كلمات صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، والرابعة طبعا بكلمات السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان على ما نقلنا أمس. وبعدين في بعض الروايات أيضا ذكرناها في البحث قد تؤيدهم بهذا المعنى، خصوصا الرواية اللي واردة بأن أطفال الكفار في جهنم أنهم يعذبون أو خدموا يعذبون بتبع تعذيب آبائهم، في رواية نقلناها أيضا في هذا البحث. إذا بتشوفوا هذه الرواية بأطفال الكفار، وفي حديث آخر أما أطفال المؤمنين فيلحقون بآبائهم وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم، وهو قوله قول الله عز وجل بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هذا أيضا تؤيده في المقام. بالنسبة لرواية الأطفال فنعقد له بحثا مستقلا، لأنه هذا هو البحث الأساسي في علم الكلام. بعلم الكلام بكتاب التجريد ما تعرض المستضعف كمفهوم عام، تعرض لمن؟ للأطفال فقط، تعرض فقط للأطفال، فهذا يعقد له بحث مستقل بالنسبة للأطفال. نحن نتكلم أول عن مستضعف بشكل عام، بعدين نتكلم عن الأطفال. أما بس على كل حال نحن نريد أن نقول أول شيء، أما نسبة المسألة لأكثر علمائنا فهذا لم يثبت، هذا لعله فاضل الجزائر رحمة الله تعالى عليه قد استنبطه باعتبار أن علمائنا قالوا الكافر في النار ولم يفصل بين مستضعف وغيره، لكنه نحن نقول أيضا الكافر في النار، لكن من قال بأنه كل كافر؟ من قال أن مستضعف كافر بمعنى العقائد؟ من قال بمجرد أن واحد يحكم عليه في علم الفقه أو في عالم الظاهر أنه كافر أن هذا يعني أنه كافر يكون كافرا يوم القيامة؟ والآن نقلت في الكتاب جملة من كلمات العلماء ككلمات سيد المرتضى والعلامة الحلي والعلامة المجلسي، كلهم قبلوا لنعمة الله الجزائر ويقولون بماذا؟ يقولون بأن المستضعفين شو لا يدخلون ألا يستحقون العذاب. وأنا قلت في الكتاب لو أردت أن أتتبع أكثر من 50 مصدر قبله لكنت وجدت له أن أكثر علمائنا يمنعون أن يعذب المستضعفون. أقلها بيقول مش يعذبون بغض النظر ماذا يقول حكمهم، بعضهم يقول أنهم يرجعون للعوض وبعدين يسيرون ترابا، بغض النظر عن هالتفصيلات اللي عندهم كما يأتي بحثا إن شاء الله تعالى في محل آخر. على كل حال أكثر علمائنا ليسوا على هذا القول، قطعا ليسوا على هذا القول. أكثر علمائنا بيعتبروا أن قبح التكليف ما لا يطاق، وكيف من يقول بقبح التكليف ما لا يطاق يقول بأن المستضعف وين؟ في النار. ماذا قلت تكليفهم بما صور واحد مجنون لأنه أبوه كافر يدخل النار، هذا مش تكليف ما لا يطاق؟ كيف مشهور الشيعة الذي يقول بقبح التكليف ما لا يطاق يقول بهذه المسألة؟ هذا خلط، هذا خلط واضح، لا تزر وازرة وزر أخرى مشاكل ذلك. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. أما بالنسبة لأنه ما ذكر من أنه أن البعد الذات أن البعد ذاتي ما ذكر من البعد الذاتي وعدم منافاته الاستحقاق القاصر العقاب وما شاكل ذلك، فنحن نقول أول شيء بالنسبة للأخوان نقول له بالآخرة هذا الذي صار له بعد ذاتي هل هذا سوف يعاقب أو لا؟ تقول نعم سوف يعاقب باعتبار أنه لازم ذاته صارت العقوبة والشقاوة صارت لازمة لذاته، حينئذ نقول هل استحق هذه العقوبة أو لا؟ سؤالنا هذا، هل استحق هذه العقوبة يوم القيامة أو لا؟ قطعا لم يستحقها باعتبار أنه لم يفعل شيئا. تجسم الأعمال يصحح لماذا عوقب، لكن لا يصحح قبح العقوبة، لا يصير العقوبة حسنة، لا يصير هذه العقوبة حسنة. بس السيد الطبطبائي أنا مستغرب مسألة، بيقول هو بموضع آخر من الميزان، يعني عبارته قرأناها أمس عبارته في الميزان، لكن في الجزء 11 من الميزان صفحة 19 عنده عبارة يقول فهما، عم يحكي عن السعادة والشقاوة، بيقول فهما بحسب الاصطلاح من العدم والملكة. شو عمل العدم والملكة؟ يعني يرتفعان أو لا يرتفعان؟
يرتفعان.
في مورد غير قابل للملكة، مثل العمى والبصر يقال يرتفعان في هذا الحائط. شو هذا؟ ليش هو يعني هناك يقول أنه كل من ليس بسعيد شقي، وهنا ماذا في موضع آخر يقول السعادة والشقاوة من العدم والملكة؟ ما عندنا خبرة وصخش في ناس حللنا إياها المشكلة. الجزء الحادي عشر
يعني صفحة.
إيه طب ليش هناك ليش يقول في على الأعراف، ليش يقول في مورد أنه كل من ليس بسعيد شقي، وليش في مورد يقول أن السعادة والشقاوة من العدم والملك والعدم؟ كيف تلائم هاتين العبارتين مع بعضهم البعض؟ واحد يقول في مقام أن السعادة والشقاوة هي كل من ليس بسعيد شقي، وفي مورد آخر يقول ماذا؟ السعادة والشقاوة من الملك والعدم. بل قال في مورد آخر في الميزان نفسه الجزء الثالث 117 يقول عبارته بالنص، يقول السعادة والشقاوة مبنيتان على الاختيار، فمن سعد فباختياره ومن شقي فباختياره، ولولا ذلك لم تتم الحجة وتجري سنة الاختيار والامتحان. كيف يتلائم هذا مع كلامه هناك بالجزء الثالث؟ الجزء الثالث نقلنا عن نمو خامس، الجزء الخامس، الجزء الخامس كيف تلائم هذا الكلام مع ما ذكره بالجزء الخامس؟ يعني الجزء الخامس ظاهر عبارته شو؟ كل من ليس بسعيد شقي. بالجزء الحادي عشر والجزء الثالث والحادي عشر مش ظاهر هيك.
كل
من له جانية، لا يكون في اختيار، يعني من يكون عنده ملكة، ملكة وعدم صارت المسألة، بطلت المسألة مسألة شو؟ كل من ليس بشقي سعيد، كل من ليس بسعيد شقي. على كل حال أنا بحب استأنس بهالآية الكريمة ذكرتها في الكتاب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، في حال وسط يعني. ولو باب الاستئناس يعني قال مش ناخذ ظهور
قبل أن يدخل الجنة بعد أن يزحزح عن النار،
في شيء بعد يعني زحزح من النار، مش مجرد زحزحته صار في الجنة، زحزح من النار وأدخل الجنة، في شيء في حال وسط يعني كأنه ما عم بقول استظهار، استئناس مو استظهار. أما بالنسبة لإطلاق الآيات والروايات، نحن نسلم معكم أن كل كافر في النار بظاهر الروايات والآيات، لكن نعيد لكم ونقول مين قال بأن المستضعف كافر؟ ما نحن أثبتنا لكم فيما سبق أن المستضعف واسطته بين الإيمان والكفر، وليس في الظاهر بحث آخر، قلنا في البحث الديني يتبع ملته، في عالم التكليف يتبع ملته، في عالم الأحكام الفقهية يتبع ملته، مستضعف البوذي بوذي، مستضعف الهندوسي هندوسي، مستضعف الملحدين ملحد، مستضعف كل واحد على حسب منته، شو العلاقة أحكامه في بار، شو العلاقة بالعقائد. لذلك بالرواية يقال عن أهل الكفار من هم أهل الوعد، أهل كفار يسمون بأهل الوعدين، يعني أهل الجنة وأهل أهل النار، مستضعف واسطة بين الإيمان والكفر. لذلك دائما يقول أهل الوعدين ثم يذكر ماذا؟ الإيمان. مستضعف بعد ذلك. أما يبقى في قوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، فأن هذه الآية اللي استشهد بها سيد الطبطبائي في جوابين عن هذه الآية. جواب الأول عن هذه الآية اللي أشار إليها الشيخ، بس مش المعنى اللي بباله هو يعني، طبعا بمعنى آخر. وفي جواب آخر مذكور في كتاب ما منقول عنكم لكن نقلناه حديثا بالبحث، جواب الآخر منقول عن كتاب اسمه مسالك الأفهام في شو؟ في شرح آيات الأحكام ولا في آيات الأحكام أو إلى آيات الأحكام؟ لا مو مسالك الأفهام، شيء الثاني مسالك أفهام هو شرح على آيات الأحكام للقاضمي، متوفى في القرن الحادي عشر، شايفينه معروف الكتاب مجلدين مطبوع، يمكن مرة عشر طابعينه أو شيء ما أدري فعلا. على كل حال مجلدين هو هذا الكتاب مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام. في جواب آخر يمكن يستفاد من كلماته هناك. الجواب الأول اللي إحنا ذكرناه، نحن مقتنعين فيه مبدئيا، أنه أنت الذي يفيد السيد الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه في المقام حتى يثبت بأن العفو كناية عن أنهم يستحقون العقاب، أن العفو في اللغة العرب لا تستعمل إلا عن ماذا؟ إلا عفو عن عقوبة، إلا ترك النظر في عقوبة ثابتة. يعني العفو لا يكون إلا إذا كان هناك استحقاق لعقوبة مسبقة، مع أنه من قال ذلك؟ بل بلغة العرب يطلق العفو على الترك، يطلق العفو في لغة العرب على الترك، كما هو قال في المحيط يقول العفو مطلق الصفح، وفي كتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس يقول: وقد يكون أن يعفو الإنسان عن الشيء بمعنى الترك ولا يكون ذلك عن استحقاق. ابن فارس يقول: وقد يكون أن يعفو الإنسان عن الشيء بمعنى إيش؟ بمعنى الترك ولا يكون ذلك عن استحقاق. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله قال: عفوت عنكم عن صدقة الخيل؟ مع ما كان في صدقة، ما كان في ذمتنا شيء حتى تقول عفوت عنكم، لكن النبي ماذا قال لهم؟ عفوت عنكم. فالعفو مثل مثلا أيضا مثلا هذه واحد يستأنس له أكثر هذه الآية: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. أي عفو؟ يعني الأمور التركينة للزوائد، مش هيك؟ شو العفو المراد للآية؟ مش هو الفاضل الذي لا تهتم به؟ بعض الأحيان الإنسان تفضل عنده المؤونة سنته أو شيء معين، فواضل زوائد، يسألونك ماذا ينفقون قل ماذا العفو، يعني هذا المتروك الذي لا تستفيد منه. لغات العرب هكذا يطلق العفو على معنى ماذا؟ على معنى الترك. فحينئذ ما ممكن يكون المراد عسى الله أن يعفو عنهم، مراد منها ماذا؟ أن يتركهم، مش أنه شو؟ أن يعفو عنهم عن عقوبة مستحقة لهم. أما بالنسبة للجواب الثاني، مش منقول عندكم، اللي هو جواب مسالك الأفهام، هو عبارة عن أن الواحد بيقرأ الآيات الثلاثة، الآية 97 و98 بعدهم صح، و99 هي كانت الآية عسى الله أن يعفو عنهم، كانت أي آية؟ ما أدري عم بعدهم صح كنت ولا لا، 99 كانت ها؟ إذا تقرأ الآية 97 و98 و99، بال 97 ماذا كان يتكلم الله سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عشان يتكلم كان بسائل 99 ب97 كان يتكلم عن الذين أنه لما لم تهاجر فؤاد قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال أم تكن أرضي واسعة فتهاجر، ثم يقول ماذا؟ إلا المستضعفين من النساء والولدان، من الولدان والنساء الذين لا يهتدون حيلة لا يهتدون سبيلا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ثم يقول أولئك، من أولئك؟
لا
أحسن، لا عسى الله أن يعفو عنهم والله غفور عفو غفور. الآية الأولى كانت تتكلم عن مستضعفين، أناس يدعون الاستضعاف لكنهم ماذا؟ ليسوا مستضعفين. الآية الأولى تتكلم عن ناس يدعون الاستضعاف لكنهم ليسوا بمستضعفين، بل هم الذين أخلدوا إلى الأرض وإلا كانوا هم متمكنين من الهجرة. هل نسمي نحن التعرب بعد الهجرة ومشاكل هذه العبارات؟ هي نكتة هذه، أن واحد متمكن من الهجرة عن بلاد الشرك لكي يقيم شعائر دينه ويحفظ دين أولاده، رغم ذلك شو بيبقى؟ بيبقى في أرض الشرك، فلا يقيم دينه وتضيع دين أولاده. هاي بيسموه التعرب بعد الهجرة، اللي يعد في أول المنهاج، عدوه من الكبائر التعرب بعد الهجرة. هذا الواحد قادر على الهجرة ولم يهاجر، ثم قال ماذا؟ إلا استثنى منهم النساء والولدان، أنه هؤلاء شو؟ أن الله تعالى ما في عليهم ملامة، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فالله تعالى أتى بكلمة يعفو عن مين؟ عفى الله، عسى يعني جعله في مقام الإطماع، تعبير في هذه العبارة هكذا، عسى كأنك جعله شو؟ عم يطمعك، عسى لو أتيتنا أكرمناك، في مقام شو؟ إطماع، تطميع العسى. العفو في مقام أنه شو؟ سوف أغفر لك. مع أن أولئك الولدان والنساء لم يرتكبوا شيئا ولم يكونوا قادرين وكانوا مستضعفين حقيقة، ترغيبا تأكيدا على لزوم الهجرة، شو قال لهم؟ كأنهم نزلهم منزلة شو؟ العاصين، وقال لهم ماذا؟ أنتم عسى الله أن يعفو عنكم. أولئك أصلا شو بدهم هؤلاء؟ ما في عفو عنهم. إذا هؤلاء الذي لا يقضي على الهجرة ولا يهاجر عسى الله أن يعفو عنه، فكيف حال الآخرين؟ إذا بتشوفوا بالآيات فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والله. يقرأوا شيء آية منهم بس، يقول شيء آية
فمن اضطر غير باغ
ولا
عليهم الله
غفور رحيم، مع أن هذا مضطر، رغم ذلك يستعقبها بماذا؟ والله غفور رحيم.
في آية فإن ربك غفور
رحيم، يؤكد على أنه غفور رحيم. بأخذ شو سويت أنا؟ مضطر أنا وفي ذنب قطعا، رغم ذلك استتبعه بشو؟ بأنه إني غفور رحيم، تأكيدا على قبح هذا الفعل، أنه حتى هذا كأنه يحتاج، مش أنه يحتاج، كأنه يحتاج. فكيف حال من يفعل هذا مع أنه قادر على الهجرة ولا يهاجر؟ كيف تكون عقوبته هذا؟ وأفش كيفية صارت بلاغتها؟ صارت نكتة بلاغية صارت في المقام. وضحت ولا وضحتش؟ مستضعفين حقيقة، لكن نزلهم منزلة شو؟ من قادر على الهجرة، يعني نزل من ليس له قدرة على الهجرة منزلة القادر على الهجرة، وقال عسى الله أن يعفو عنه. كيف حال من هو قادر على الهجرة ولم يهاجر؟ فإن هذا بيكون تأكيد أكثر أنه لابد أن تهاجر، أن تهاجر يعني. وضحت الفكرة كيف عم بأولها؟
ما في شيء يصير بعيد يعني، ممكن يقال بأن أولئك يشمل فئتين مع يعني فئة.
لا، بعيد جدا عن ظاهر الآية. بعيد جدا عن ظاهر الآية. بس بعيد جدا عن ظاهر الآية. الآية عندما ذكرت أن عيد أقرأ ثلاث آيات وراء بعض.
إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك
مأواهم جهنم وساءت مصيرا. خلصنا نقطع الصدر، خلص حكمه.
ثم إلا المستضعفين من الرجال.
أنا ما ظاهر الآية هذا المعنى، أن هؤلاء انتهينا، هؤلاء مأواهم جهنم أخبر وانتهينا. لا يقال مأواهم جهنم وعسى الله أن يعفو عنهم، ما موجودة في القرآن بلا مورد أن واحد توعده بالنار دغري تتحدها ماذا عسى أن أعفو عنك. هذا بطل خلاف الوعيد، هذا أن تجعل جنب الوعيد تجعله المغفرة، خلاف الوعيد. هذا بالنسبة للاستدلالاتهم في المقام واقعا، هذا بالنسبة للاستدلالاتهم. لذلك نحن ما في شيء بيرفع حكم العقل الثابت أن هؤلاء لا يستحقون العقوبة. أما من لاحظ الروايات أهل البيت عليهم السلام في تفسير حال، في تفصيل حال المستضعفين، فيمكن أن يقسمها إلى طوائف. طائفة من الروايات نحن على ما قلناها كلها بالكتاب عندكم موجودة. الطائفة الأولى اللي ورد فيها التنصيص على أنهم اسكتوا عنهم ما تتكلموش عنهم. الطائفة الثانية دل على وقوع الاختبار. نقرأ بس رواية واحدة منها لهذه الروايات، هي معتبرة زرارة. سألت هل سئل رسول الله عن الأطفال؟ قال سئل فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم قال يا زرارة هل تدري قوله الله أعلم بما كانوا عاملين؟ قلت لا. قال لله فيهم مشيئة، إنهم إذا كان يوم القيامة جمع الله الأطفال والذي مات من الناس في الفترة. فترة هي ما بين رسول ورسول، يسموها زمن الفترة، يعني فيش بعثة أنبياء، ما كان في انقطاع رسل، في انقطاع رسل، ما في مثل مثلا بين عيسى صلوات الله تعالى عليه وبين النبي محمد صلى الله عليه وآله. والشيخ الكبير الذي أدرك النبي، شيخ كبير واحد عاش في حياته بالجاهلية عمره 90 سنة وهلأ إجا النبي، شو حيستفيد منه النبي هذا؟ شو أنا بقول كيف هذا بعد يفهم عليه أصلا شو بيقول النبي يعني؟ وهو لا يعقل، والأصم والأبكم الذي لا يعقل، والمجنون والأبله الذي لا يعقل، وكل واحد منهم يحتج الله عز وجل، فيبعث الله إليهم ملكا من الملائكة فيؤجج لهم نارا، ثم يبعث الله إليهم ملكا فيقول لهم إن ربكم يأمركم أن تستتبوا فيها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، وأدخل الجنة وأن تخلف عنها دخل النار. هذا هو عبارة عن شو؟ وقوع الاختبار لهم يوم القيامة. طبعا هذا أيضا نكتة ما موجودة الآن في بحث الموجود بين أيديكم، نكتة أضفناها في المقام. هذه الروايات الاختبار قد يقال بأنها تنافي ما سوف يأتي معنا في بحث اللطف، في بحث اللطف الآتي، أن هناك عندهم بحث هل في دار القيامة ينقطع التكليف أو ينقطع التكليف. بحث موجود هذا، أحد أدلتهم على كل حال على أن الإنسان ليس ماديا أنه انقطاع التكليف يوم القيامة، نعم يعني معاد الروحاني بغض النظر عن بعض النكات. بس ال
وش انت كتبت الاختبار
ها؟
نوع الاختبار دخول في النار أين قبل الطين دخول في النار؟
لا هذا هؤلاء لم يختبروا قبل الطين، هؤلاء
ذكرتم بالضبط في الميقات او قبل
بل هؤلاء الناس المؤمن والكافر
دخول في النار ان دخل النار
هتحتاج واحد من هؤلاء الذين يعرفون علم الباطن. انا ما عندي علم باطن، انا عندي حدود ما أفهمها صراحة. إيه لا ده خطابة شوي، أنا ما عندي خطابة، تحتاج خطابة واقعا. أنا في أمور يمكن تدرك أدركها، ما ممكن أدركه ولا أدركه، ما أعرف.
وما فهمنا عليك يعني علم
الباطن يساوي
خطابة.
علم الباطن بالنسبة لي خطابة، بالنسبة لك إذا أنت أدركت بالباطن حجة من أفضل الحجج العالمية بالنسبة لك، لكن بالنسبة لي خطابة.
ليس
خطابة أصلاً، ما بيسوى خطابة الآن. هلأ هذه الخطب اللي تسمعها على التلفزيونات بيتكلم عن موضوع عالم المحو الصحو، ورجعنا ونزلنا وصعدنا ورأينا و شو هذا؟ يعني أنا بالنسبة لي خطابة، هذه خطابة، خطابة ما في شيء زائد بالنسبة لي. نعم بالنسبة له قد يكون وصل إلى مقامات عظيمة لا أدريها. أنا دائما لا أنكر مقام أحد ولا واحد بالكون أنكر مقامه، لكن أنا أقول بأنه أنت بالنسبة لي لا تكون حجة. واحد يقول لي أنا قد حضرني ابن عربي في المنام وعلمني كل مراده، أقول له هنيئا لك بابن عربي وما خليه يجي لعنه، لا أريد هذا المقام. بس على كل حال، أقول ابن عربي لا بأس، بعض الأحيان لا بأس بها، إنها مسخرة حسنة بعض الأحيان.
لكن
ابن عربي لا بأس، ما في مشكلة. فواحد يدعيها، ها؟ لا شيء ما أدري ليش ما عملت، من أجل حرمته، لا حرمته. بس النقطة اللي بدنا نقولها أنه هذا يكون له مقام ثبت لك، ثبت لنفسه مقام. أنت لا يمكن لك أن تثبت أن هذا المقام موجود لك إلا عن طريق معجزة. يعني بس واحد يقول لي أنا عندي طريق معتد أو طريق جديد للاتصال بالوحي، شو الدليل على أنه هالطريق موجود عندك أو لا؟ واحد قال لي جبريل ينزل لي، شو دليله أنا هذا؟ بقول له مستحيل، مستحيل ينزل جبريل، مو مستحيل. على أسبوعين تخلي كلامك لنفسك. للأسف نحن بزمن صار دعاوي كثيرة الحمد لله. واحد يقول هو يرى الإمام المهدي كل يوم يعني، وشو اسمه ها؟ ويشرب شاي معه يمكن، ما أدري يشربه شاي. دعاوي، هذه الدعاوي ما تثبت شيء. نحن لذلك بس واحد يدعي مثلا أنه رأى الإمام المهدي صلوات الله تعالى. مرة واحد فقط من باب عم بيحكي لنا حكاية صارت معه لا بأس. مرة واحد عم بيحكي حكاية ويثبت على يرتب عليها أمور، هذه الأمور تتركها على حاجات. يعني أنا بتقبل أنك تحكي لي القصة، لكن أنك تيجي توصل تحكي لي القصة حتى تتبع عليها لوازم، هذه خليها عجلة شوي هذه المسألة، فشوي شوي علينا كمان يعني. واحد اسمه إذا كان مثلا روايات كثيرة على كل حال في المقام بالمسألة، أنه ناقلت أكثر من رواية يعني عندكم موجودة الآن كثيرة جدا، الروايات 6-7 روايات أو 8 روايات كلها تقول بأن ضع في يوم القيامة شو يسووا، الله تعالى يؤجج لهم النار ويختبرهم بالدخول في النار. بالطائفة الثالثة من الروايات أن بعض الروايات ظاهرة بأنهم تلاحظوا أعمالهم، أنه من كان له أعمال حسنة يدخل الجنة، من له أعمال سيئة يدخل النار. بعض الروايات ظاهرة بأنهم يدخلون الجنة مباشرة من دون شيء في المقام وما شاكل هذا. نحن طبعا بالروايات، نحن بالطوائف الروايات قلنا أنه النص فيها الواضح جدا كجمع بالروايات، النص الواضح والأكثر سندا والأكثر اعتبارا هي هذه الروايات الطائفة الثانية اللي بتدل على أنهم يختبرون يوم القيامة. نعم لا إشكال واحد مع اختبار عمله أن يلاحظ، مع اختبار يلاحظ عمله، أو أن المصنعفين مراتب ومشاكل ذلك ممكن واحد يأتي بتأويل، ولا عمدة الروايات أكثرها وأكثرها اعتبارا وأقواها سندا ودلالة هي روايات الطائفة الثانية اللي هي عبارة عن ماذا، أنهم يختبرون يوم القيامة. فمن دخل النار الله تعالى أدخله الجنة وإلا فلا. هذا بالنسبة لأصل المسألة هناك يعني في هذه المسألة. بعد ذلك بالنسبة لفضلك عندك مشكلة في هذه المسألة يعني يختبرون؟
لا
فيها ظلم يعني، ما فيها ظلم.
الرواية قول الإمام جعل من الله رجعهم لله عز وجل، يعني ما عليك من أمرهم.
إيه في روايات هكذا مرجوين، أسكت في روايات أسكت عما سكت عنه الله، أسكت عنه شدة فيهم. هذا بالنسبة للمستضعفين بشكل كل، لكن بعلم الكلام عندما تعرضوا للبحث تعرضوا لمين؟ لخصوص الأولاد، لأنه في موضع خلاف جديد بين العلماء. في بحث لطيف تكتبوا فيه إنصافا، بحث جميل. النسب يوم القيامة شو بيأثر وما بيأثر؟
النسب
يوم القيامة ما هو مدى تأثير النسب يوم القيامة؟
إيش بده يأثر؟ فلا أسباب بينهم.
أنا بجلك، أنا أجلك، أنا أقول لك هذه الجملة، بس ما أقصدك أنت قطعا. سبب نعبر التعبير أسهل حتى ما تكون تفهم عن مقصدك لك. انظر للقرآن، انظر للقرآن نظرة كاملة، ما تنظر لآية هنا، هذا خطأ. انظر للقرآن كمنظومة كاملة، القرآن ما هو آية هنا تستفيد منها بمعنى ما، انظر للقرآن كله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الطور الآية 21 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان إيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، ألتناهم يعني ما أنقصنا، وما ألتناهم من أعمالهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. شوف الآية هذه الآية تقول أنه في عندنا ماذا، عندنا ناس شو آمنوا ذريتهم اتبعتهم بإيمان، شو بنسوي نحن بذريتهم؟ سوف نلحق ذريتهم بهم في مقامهم وشو ولن ننقص لو كانوا هن بنفس المستوى من العمل لا يحتاج هذه التأكيدات وما لأتناهم من عملهم بشيء. الله تعالى قال هؤلاء في مقام وعندهم ذرية، هذه الذرية أسوي فيها أنا سوف ألحقها بمين؟ بأهلها وما ألتناهم من عملهم بشيء. حينئذ كيف واحد يجمع بين هذه الآية وبين آية قال الآن فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون؟ كل بريء ما كسب رهين. إيه بادي لا با. جميل جدا هذا البحث اللطيف أنه قيمة النسب يوم القيامة. الشارع معترف بشو؟ القرآن يعترف بالنسب لا أنه ينكر النسب. سماهم ذرية، شو بدك أكثر من ذلك بعد تعبير؟
إنه ليس من أهلك.
ها؟
إنه على ابن غير صالح.
إيه.
إنه ليس من أهلك.
إيه. في يعني؟
مع أنه نسبا لا، قال النسب يعني كلما كان الإنسان أكثر طهارة إخلاصا عملا صالحا كلما
يعني الآية ذريات يعني ذريتهم.
الوالي يعني يصبح كبدا حقيقيا يعني
هذه خطبة جمعة. خطبة جمعة.
الولاء. بخلاف ابن علي النسبي الذي
عصى النبوة. إذا تريد تقول بأن هناك وراثة معنوية وهناك وراثة مادية نحن نسلم بها واردة في الروايات، ما عندنا مشكلة فيها أن هناك وراثة مادية وهناك وراثة معنوية
ولد في المعتقد ولا قيمة المادية لا تستدعى بعمل صالح
وتربوه. لا هذه النقطة اللي نثبتها أن بعض الأحيان واحد ترتفع مقامه من دون شو فقط لأنه ماذا ابن فلان، هذه النقطة
فقط
عنده إيمان ما لكن يرتفع مقامه، هو لا يستحق هذا المقام العالي لكن يرتفع إلى ذلك المقام العالي بسبب ماذا؟ بسبب أنه ابن فلان بس. لا هذه الآية، هذه الآية وراها الآن، هذه الآية ليش تفسير هذه الآية ما تفسيرها؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
طبعا يكون هذا متسلط عن دار الدنيا يعني.
شو متسلط عن الدنيا يعني؟
المؤمنين الآباء المؤمنين لهم تأثير على أبنائهم بلا شك.
يعني الأب
الأبناء يطيعون الله عز وجل بذلك يصلون إلى مرتبتهم بذلك تكون نفس النتيجة والآخرة.
لا مو نفس العمل، هم عمل واحد يعني أصدق
تبعتهم
بإيمان، تبعتهم بأصل الإيمان بديه، تبعتهم بأصل الإيمان، لكن بعد ذلك شو يصير بعد ذلك؟ يعني أهلهم يطلبونهم فيصيروا في مقام أهلهم. يعني ابنك مثلا قصر والعياذ بالله في عمله لكنه مؤمن، فأنت في مقامك العليين تطلب أن يكون ابنك معك في الجنة. شفاعة ما لها علاقة، ما في بالروايات شفاعة بالحظ في رفع الدرجة. صفيت النقطة هذه البحث إن شاء الله تعالى. ما في بالروايات شفاعة لرفع الدرجات، اتفقنا؟ عم بقول لك بالروايات بغض النظر الآن أنت شو بتسمع الآن، أنا أعرف تسمع. أنا سابقا ذكرت الإخوة أنا مشرف على رسالة مرة بحث تضحك فيها كثير الموضوع هذا.
الإنسان الشهيد أو العالم الصالح
شيء متعب ما بدأ أتذكر الموضوع.
العالم الصالح لا يحصل على شفاعة،
ها؟
العالم الرباني لا يحصل على
شفاعة. لا تسمى شفاعة بس تسمى شيء آخر، سمي شيء آخر بس ما شفاعة. بس النقطة الأولى بالروايات مثلا أطفال المؤمنين ولد بكثير من الروايات أن ملحقون بآبائهم، مثل مثلا معتبر ابن بكير قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم قال قصرت الأبناء عن عمل الآباء فألحقوا الأبناء بالآباء لتقر بذلك أعينهم، يعني كرامة لمين؟ للآباء. أيضا مثلا من الروايات أن الله تبارك وتعالى كفل إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين يغذوهم من شجرة في الجنة لهم أخلاف كأخلاف البقر في قصور من در، يعني أضرع أخلاف الباقر يعني أضرع، فإذا كان يوم القيامة ألبسوا وطيبوا وأهدوا إلى إبائهم فهم مع أبائهم ملوك في الجنة. روايات كثيرة جدا هذه أنه كل الروايات تدل على أنه أطفال المؤمنين وهم يكونوا مع أبائهم في الجنة. في عندنا قسم آخر من الروايات يقول بأن أطفال المشركين بعض الروايات والروايات السابقة تقدمت أن يقع لهم الاختبار أطفال المشركين، أطفال المؤمنين في الجنة يلحقون بأبائهم مباشرة. هذه شمة ثمرة ما أحد ينكرها كأنه من الشيعة الإمامية أن أطفال المؤمنين يدخلون الجنة. هؤلاء ما عملوا شيء، هؤلاء فما عندهم إيمان حتى لم يتبعهم بإيمان ولا شيء، هؤلاء فقط ماذا؟ أطفال. هؤلاء يلحقون بأبائهم
إذا أبائهم سيئين أو لم يموتوا على عقيدة حسنة.
مش كفار صار يعني بعد الموت هن بيكونوا مؤمنين حينئذ. لا ما ضروري يعرض عليهم، ليش يعرض عليهم؟ هن مؤمنين بالنتيجة، ماتوا أطفال المؤمنين فحكمهم حكم الجنة. يغذوهم إبراهيم، عفوا مش يغذوهم إبراهيم، شو اسمها كانت سارة
تغذوهم. أي رتبة تكون رتبة آبائهم ولا
الله؟ لا تحب رتبة آبائهم، يبقى عند سارة يمكن، شو يدريني أنا ذاك. بس قطعا ماتوا أطفال المؤمنين هن. نكتة بدي أقولها بس، هؤلاء أطفال المؤمنين ولد في كأنه في اتفاق، حتى سيدنا مرة يقول بها، وهؤلاء العلماء يتفقون على أنه أطفال المؤمنين كلهم ماذا؟ كلهم في الجنة، أطفال المؤمنين كلهم في الجنة. بالنسبة لأطفال المشركين تقدم معنا الروايات كثيرة جدا تقول بأن أطفال المشركين وين يصيروا؟ أنهم يختبرون. لكن في عندنا بعض الروايات تقول بأن أطفال المشرك أطفال أطفالهم أطفال المشركين في النار. ظاهر عبارات الحضائق ليوسف البحراني رحمة الله تعالى عليه أنه يعمل بظاهر هذه الروايات، أو لا يرى المانع من عمل بهذه الروايات. لا، هي في رواية أخرى عبارة. لا أنا بدي أقوله بس هذا البحث، أنا نطحت البحث مفصلا في المقام، وصلت إلى نتيجة أنه كيف ما تقول وجدت توجيها أو لا، هذه الرواية الموافقة للعامة لا تعارض تلك الروايات الكثيرة المعتبرة. هذه الرواية موافقة للعامة لا تعارض تلك الروايات الكثيرة المعتبرة، ما بتعارض. هذه الرواية خصوصا هذه المسألة كانت مسألة أطفال المشركين تعتبر المسائل الكلامية المهمة جدا في تلك الأيام، وصار في نقاشات كثيرة حولها. هذه ما تعارض تلك الأخبار المعتبرة. في نقطة، هاي نقطة ثانية، بعض العلماء كان يقول بأن أطفال المشركين يعادون ثم يعوض عليهم كما يأتي معنا في مسألة الأعواض الآلام، ثم بعد ذلك يصيرون ترابا، مثل السيد المرتضى كان يقول بأنهم يصيرون ترابا. بس آخر بحث، وهذا الحاصل نتيجة البحث على كل حال.
بس النسب شو هذا على السبب؟ يعني لأن القرآن دائما حكي عن التفاضل والتقوى وعمل الصالح بعد العالمي، فالنسب لأن الإنسان ما له فضل في نسبه.
أحسن.
ممكن واحد يعني يحتاج على الله، أنا ليش ما حطيتني في نسب أحسن مثلا؟ شو العبرة يعني في الروايات؟
أن لماذا أن قيمة النسب يعني؟
ما
بالك هذا البحث اكتبه أنت. هذا البحث المهم اللطيف، أن واحد واقعا يحاول يعمل منظومة بلحاظ النسب في القرآن، قيمة النسب في القرآن. هذا يفر مثلا رواية بتقول يفر المرء من أخيه، يعني هذا أخ ولا مو أخ عندما فررت منه، ولا هي يفر المرء من كان أخاه، ولا هو يفر من أخيه، ولا إذا كان من كان أخيه شوف عليك تفر من أنت أصلا له ما بعرفكش أنا، هذا أخ النسب ما زال. فعندما قال فلا أنساب بينهم مقصود منه معنى آخر، مقصود منه أنه لا نسب ينفع شفاعة، لا نسب، لا النسب بنفسه لا يكون منقذا من النار، النسب بنفسه لا يكون عذرا لك بأن تعصي الله سبحانه وتعالى، إنه ليس من أهلك مثلا، كأنه ليس من أهلك خلاص بقى، هذا ليس منسوبا لك لأنه هذا كافر. فلا أنساب بين المؤمن والكفار مثلا، كيف تصور المعنى بهذا بحث الأنساب في القرآن وقيمة النسب في القرآن؟ هل النسب له ثمرة أو لا؟ وما هي قيمته للنسب؟ بس هذا بحث، بحث شيق، هذا مو بحث سهل، بحث جميل جدا تتعرض له رواء بهدوء. بالآيات، بس آيات تطلع بس بالآيات القرآنية جميلة جدا، الآيات بلحاظ النسب، شوف الآيات القرآنية جميلة جدا، وساعات تنفتح باب لك على الروايات وتفهم أكثر الآيات عن طريق الروايات. بس أول شيء جمع الآيات اللي بتتكلم فيها دائما دائما ذكر الأنساب، فيها دائما ذكر النسب في الآيات القرآنية، جمعها كلها في المقام وشوف أن كيف واحد يجمع بين هذه الآيات، وكيف هذه الآية لشو ناظرة وهذه الآية لشو ناظرة، باعتبار أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذه الآيات ما فيها اختلاف كثيرا. ولا تكن ممن قال الله تعالى بحقه والذين جعلوا القرآن عضين، فربك عضين يعني شو اسمه، هذا معنى أحد معاني ضرب القرآن بعضه ببعض، شو يعني أحد المعاني الظاهرة من بعض الروايات، شو يعني ضرب القرآن بعضه ببعض؟ أنك أنت بتأخذ من القرآن بيفيدك، أنا بأخذ من القرآن بيفيدني، هو يأخذ القرآن بيفيدني، فصار القرآن شو يضرب بعضه ببعض، صار يحتج به كل واحد على مذهبه ورأيه، أنا برأيي وأنت رأيك وأنت رأيك، صار يضرب القرآن بعضه ببعض، مو تفسير القرآن بالقرآن كما قال البعض، يضرب القرآن بعضه ببعض بهذا المعنى والله العالم. ظاهر بعض الروايات يعني أمير المؤمنين في رواية أذكر ظاهرة بهذا المعنى، أن المراد من ضرب القرآن بعضه ببعض أن كل واحد يحتج على مذهبه بالقرآن، فصار آخر شيء الناس تشكك بالقرآن وتشكك بالقرآن.
توبيخ الرواية في مقام شرعنا في مقام التوبيخ.
ضرب القرآن بالقرآن واضح جدا، تقول أنه لا تكونوا كأقوام سبقكم، ما أدري شو واضح.
أنت مرة قلت إنه رواية تعمق في آخر الزمان في زيتنا في زمن، ما وجدنا هذا الزيت؟
ما وجدت الزيت؟ ما مش زايد.
إن الله أنزل سورة التوحيد وصور آيات معينة من سورة الحديد لناس متعلقون في آخر الزمان. أنا قلت زايد هذه الرواية.
كملها. شو كملتها؟ شو قرأتها كملتها؟
في آخر الزمان بعدين شو؟
فمن رام وراء ذلك فقد هلك.
جيد.
فقد هلك. هذه من رام وراء ذلك فقد هلك. إن أنزل التوحيد وكذا فمن رام وراء ذلك فقد هلك.
يعني.
ذيلها. شو يعني؟
فمن رام وراء ذلك.
يعني جعل حدا للمتعمقين. يعني عم يجعل المتعمقين حد أنه ليس التعمق مطلقا مرغوب، فإن التعمق شو لحدود، التعمق له حد،
وهو
هالآيات القرآن الكريم اللي ذكرناه سابقا بحث ذكرناه فيما سبق ببحث الموضوع
تعمق في ضمن الآيات. يعني
القرآن هو حدك، لا يحق لك أن تجاوز القرآن، لا يحق لك أن تجاوز وصف الله تعالى القرآن الكريم.
فمين جاوز القرآن؟ جاوز الروايات؟
القرآن الكريم. من وقت جاوز القرآن الكريم؟ مو القرآن الكريم اللي بدك إياه أنت عذوقك، يعني تحمل القرآن مثل ما بدك. القرآن الكريم بيفهمه العرب كمان، القرآن هو معاني كمان إسا بيك بيفهمه بتصطب جبرائيل هم كمان ينتعون كمان. لا بأس، ما عندي مشكلة. بس النقطة بدي أقولها في الآخر هذا البحث بهاي المسألة المستضعف، نحن تممنا البحث فعلا غدا في بحث إن شاء الله مختصر تقرؤونه، موضوع وجود المستضعف بالخارج أو لا، طابعوا لوحدكم فعلا أحسن ما نبقى للأسبوع القادم شيء من بحث المستضعف. فهذا انتهينا عن بحث المستضعف. نحن غدا إن شاء الله تعالى اليوم السبت نرجع نعود للكتاب بموضوع الأطفال، حكم الأطفال في بعض الإشكالات المذكورة حول أن الأطفال هل عقوبة لهم عقوبة في الدنيا أو لا، وهل هذا ظلم أو ليس بظلم، ومشاكل هذه الأمور نذكرها إن شاء الله تعالى. وبعد ندخل إن شاء الله تعالى في بحث طويل جدا اسمه التكليف، اللي هو من أعقد الأبحاث وأطولها، وبعض اللطف ذاك المصيبة الثانية. اللطف ذاك
الحمد لله. سؤال أخير الآن، عندك فرد منتسب لداعش لكنه من هو عمره الآن 10 سنين، ظلل، غسل مخه، جهل، قالوا له أن الشيعة أخذنا اليهود، واعتقد بينه وبين الله أن
ما له علاقة، اعتقده ما له علاقة. أكمل
مثلا، هو مثل ما أنا اعتقد في إسرائيل ومستعد أتجاوز نفسي مثلا، هو نفس الشيء.
أنت مستعد؟ لا بأس. أي لا بأس.
ما أنا
مالي أنت
زين
وأنا أنا. كمل أكمل
بحث. من أهوى ومن أهوى أنا.
كمل سؤالك هلا، كمل سؤالك
زين. هذا الآن إنسان كيف أنتم حزب الله؟
يا أخي إنسى أطلع الموضوع لها الأسامي هلا، كمل الموضوع النقطة السؤال.
أنا أقول هذا اليقين اللي هو هذا الشاب.
هذا هذا شو حكمه؟ هذا بدي أقول شو حكمه هذا؟
لا أقول نعم هذا.
هذا أنت هذا قطعت بأنه مضلل، مو هيك عم بتقول؟ قطعت بأنه مضلل، وقطعت بأنه هذا لم تتم عليه الحجة، أو هذا عنده قصور بالعقل ومشاكل هذه الأمور، هذا يكون داخل تحت المستضعف. لكن نحن في عالم الدنيا شو حكمنا معه؟ حكمنا حكمنا معه حكم الظاهر.
لكن الله شو بيعمل في وجهه؟
ما لنا علاقة أنا. أم أنا وأنت نقسم رحمة ربي؟
لكن واحد يكون في الدنيا في جيش الباطل، لكن هذا في عصر الآن ما ممكن. الإمام يقول ما قتلت أحد بسيفي هذا إلا ودخل النار. فنحن إذا كان معصوم وقائد الجيش لا يمكن يحصل هكذا شيء.
ليش ليش يقتلهم واحد تاني غير الإمام المعصوم؟
لا
مفروض فرد الإمام، مفروض شخص الإمام، مش رواية يقال كثير. ما أدري أنا فعلا في رواية تنقل، أنا ما منيش هالقد كثير شو اسمه تتبع بالتواريخ، بس تنقل الرواية أنه شو اسمه مالك الأشتر قال أنه شو قال مالك الأشتر؟ أنا قتلت أذك، قتلت أذك مثلي مثل قتلنا. فقال له أنت تقول واحد يطلع أمامك تقتله، أنا أنظر إلى عقابه، إذا كان في عقابه شخص مؤمن فلا شو اسمه إيش العلاقة هذه؟ يعني نحن لا نطفي العصمة ولا الرحمة المطلقة إلى أمير المؤمنين، أما غير أمير المؤمنين فنطفي لها هذه الأمور.
ممكن
خليها بعلبتها، خليها بعلبتها، خذها مثل ما هي. الحمد لله رب.